الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أولا نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا زيارة إخواننا في هذه البلدة المباركة وفي هذا المسجد المبارك، مسجد الإمام ابن باز، زيارة لشيخنا أبي حمزة حسن بن شعيب وأبي حذيفة وغيرهم من إخواننا الذين جمعتنا بهم السنة والدعوة السلفية، فهي نعمة عظيمة من الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يجعل زيارتنا خالصة لوجهه، لا نطلب من ورائها رياء ولا سمعة. ثم نشكر لشيخنا أبي حمزة نصيحته ووصيته التي أوصانا بها، فهي محاضرة ماتعة وتوجيهات سديدة ذكرنا فيها جزاه الله خيرا بما ذكر الله سبحانه من أوصاف إبراهيم التي امتدحه بها وأثنى عليه بها. وما ذكر ربنا جل وعلا لها إلا ليقتدى بإبراهيم في تلك الصفات، ولهذا قال الله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال: لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة، لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فالتذكير بهذا الباب تذكير عظيم، وهي وصية جامعة، وصية جامعة نافعة. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه الوصية، فيأتيه الرجل قاصدا يا رسول الله أوصني، ويأتيه الآخر ويقول دلني على عمل يدخلني الجنة وينجيني من النار، فيدله النبي عليه الصلاة والسلام فينصرف وقد عقد عزيمته وقد بيت نيته على أن يعمل بتلك الوصية، حتى أن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينظر إلى رجل، يقول في بعضهم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذا الذي عقد العزيمة على الأخذ بالوصية، فوصايا أهل العلم وصايا من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وصايا نافعة، وهكذا هي وصايا أهل السنة والجماعة، وهكذا هي وصايا أهل السنة وأهل السنة والجماعة مقتبسة من الكتاب والسنة. فجزاه الله خيرا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العمل، وأن يجعلنا ممن قال فيهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأما حديثي وكلمتي في هذا المقام بين يدي إخواني حفظهم الله، فهو عن حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا الحديث يقول فيه نبينا عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله. وهذه الفقرة التي صدر بها نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيها الحث على استغلال العمر، لأن العمر هو محل العمل، والوقت هو محل الربح والخسارة، ولهذا أقسم الله به فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال بعضهم أقسم الله جل وعلا بالعصر على خسارة الإنسان، لأن العصر هو محل الربح والخسارة، الوقت الزمان، فعمرك هو رأس مالك. ولهذا عند الحاكم من حديث ابن عباس وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، فإن بموتك ينقضي عملك. هذا هو الأصل، أن الإنسان إذا مات انقضى العمل، فاستغلال الحياة بتقديم العمل الصالح أمر عظيم، من وفق له فقد وفق للخير. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان مضرب المثل في استغلال الوقت. يقول ابن عمر: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة وهو يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، في المجلس الواحد. فكم للنبي عليه الصلاة والسلام من المجالس. عائشة رضي الله تعالى عنها تتحسسه في الليل وتقول: يا رسول الله إني أحبك وأحب قربك. فيقول يا عائشة: ذريني أتعبد لربي. وتقول عنه: كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. وتقول: يا رسول الله لم تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. استغلال الليل واستغلال النهار. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فكان عليه الصلاة والسلام مستغلا لليله ونهاره في طاعة الله جل وعلا، حتى المجالس التي يخالط فيها أصحابه لا يهمل فيها ذكر الله جل وعلا. نعد له في المجلس الواحد 100 مرة وهو يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو القدوة عليه الصلاة والسلام. أنت اليوم حي، بإمكانك أن تصلي النوافل، غدا ميت. أنت اليوم بإمكانك أن تتصدق وأن تنفق وأن تصل الرحم وأن تحسن الجوار وغير ذلك من أنواع البر، ولكن يأتي عليك وقت لا تستطيع ذلك، فيصير حالك كما قال الله: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3. هذه 3 كان في حال حياته من عمله الذي قام به في حال الحياة، فبقيت له بعد موته: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إلا من صدقة جارية، صدقة جار نفعها. وإن هذا الوصف لينطبق على باب يقصر فيه كثير من الناس في هذا الزمان، ألا وهو الوقف، إيقاف ما ينتفع به في أوجه البر من أموال، من عقارات، من آلات، أي شيء ينتفع به. ولهذا جاء في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من احتبس فرسا في سبيل الله فروثه، أو قال: فشبعه وريه وروثه وبوله في ميزان حسناته يوم القيامة. قال أهل العلم: هذا يدل على مشروعية الوقف وفضيلته. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من من الله جل وعلا عليه بالمال في هذا الباب ينافس فيه، فقد ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، من حديث ابن عمر، جاء يستأمر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب قط مثلها، فما تأمرني فيها؟ قال: حبس أصلها وتصدق بها. ومن هنا أخذ أهل العلم تعريف الوقف بأنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا هو تعريف الوقف. حبس الأصل يبقى لا يباع، لا يوهب، لا يورث، وإنما ينتفع بالمنافع التي تخرج منه. فأوقفه عمر رضي الله تعالى عنه على ذوي القرابة والمساكين وفي الرقاب وفي سبيل الله والضيف، ليس هنالك جناح على من وليها أن يطعم منها بالمعروف أو يطعم صديقا. حتى قيل عن هذا الوقف: إنه أول وقف في الإسلام. وهكذا جاء عن عثمان بن عفان عند أبي داود والترمذي وغيرهما، صححه العلامة الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر رومة بخير منها في الجنة. ودلوه بين دلاء المسلمين، بئر كان ينزح الناس منها ويشترون الماء منها، كان بها ماء عذب، فاشتراها عثمان رضي الله تعالى عنه من خالص ماله وأوقفها على المسلمين بخير منها في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من يشتري مربد بني فلان، في بعض الروايات بقعة بني فلان، بخير منها في الجنة. قال عثمان: فاشتريتها من خالص مالي. وأوقفها ليصلى فيها. هذا يدل على تسابق من من الله عز وجل عليه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمال في هذا الباب العظيم. والوقف إخواني في الله، يقول أهل العلم، من حيث صيغة الوقف أو حصول الوقف أو وقوع الوقف، يقع إما بالقول أو بالفعل. قسمها أهل العلم إلى قسمين: يحصل بالقول أو بالفعل. بالقول بأن يقول: أوقفت بيتي أو داري أو أرضي للمسجد الفلاني أو الجهة الفلانية التي ينتفع بها الناس، التي فيها قربة وطاعة لله جل وعلا. والقول أيضا قسمه أهل العلم إلى قسمين: قد يكون قولا صريحا بقوله أوقفت حبست، وقد يكون قولا غير صريح، وهو ما يحتمل الوقف وغيره. وهذا قال بعضها العلم: لا بد أن يكون معه قرينة تدل على أنه أراد بماله هذا أنه وقف. وأما النوع الثاني فهو الوقف بالفعل. قال العلامة العثيمين في شرح الممتع: كأن يبني مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه، فيكون ذلك المسجد وقفا، لا يصح له أن يتصرف فيه ببيع ولا بغيره. وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى الوقف إلى ثلاثة أقسام، أو جهات الوقف قسمها إلى ثلاثة أقسام: جهة فيها قربة لله جل وعلا، فهذا أمر رغب فيه الشرع، كأن يوقف الشخص عقاره على المسجد الفلاني أو المدرسة الفلانية، المدرسة التي يقام بتحفيظ الكتاب والسنة فيها على منهج السلف، على ما فيها من مدرسين أو ما تحتاج إليه من كهرباء وغير ذلك، فهذا شيء مرغب فيه. وأما النوع الثاني من أنواع الوقف فهو أن يوقف على ما لا يرضاه الله جل وعلا، أن يوقف ماله على بدع أو لأهل البدع كما يفعل بعضهم، يوقف بعض أمواله للضريح الفلاني أو القبر الفلاني أو على المولد الفلاني، أو يوقف بعضهم ماله على أولاده الذكور دون الإناث، وهي ما يسمى بالحبيسة. هذا لا يجوز، لا يجوز أن يوقف الإنسان المال على الذكور دون الإناث. لما جاء والد النعمان بن بشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا نحلة أريد أن أشهدك عليها. قال: أكل أولادك أعطيته مثله؟ قال: لا. قال: اذهب فلا تشهدني على جور. فما يفعله بعض الناس من المتأثرين بالمتصوفة أو نحوهم ممن يوقفون أموالهم على أهل البدع، هذه الأموال يجب أن تصرف إلى ما فيه منفعة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: للموقف فلا يصح له أن يوقف ماله على جهة لا يرتضيها الشرع، لا يرتضيها الشرع. وأما النوع الثالث من أنواع الوقف الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن يوقفه على مباح، ومثل لذلك ببذل المال للأغنياء، شيء مباح، لكن أن يوقف المال عليهم، قال شيخ الإسلام: الصحيح في هذه المسألة أنه لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول في الفيء: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي المال. وهذا الوقف يبقى المال متداولا بين الأغنياء، ويحرم من هو أولى به وهم الفقراء. فمن وسع الله عليه، إخواني في الله، فلا ينسى نفسه من أبواب الخير، فإن أبواب الجنة باب يدخل منه الصائمون وباب يدخل منه المتصدقون. من أنفق زوجين في سبيل الله صنفين، كان ذلك سبب لدخوله الجنة. وهكذا إخواني في الله، ولا يحتقر الشخص والله ولو شيئا يسيرا يوقف على مسجد هو بحاجة إليه من مساجد أهل السنة والجماعة، يكون في ذلك نفع له، يبقى يجني فائدته وثمرته وأجره. هذا هو الذي ينفعك، وهذا الذي يبقى لك ذخرا عند الله جل وعلا يوم القيامة. وأما الخصلة الثانية فهي، قال عليه الصلاة والسلام: أو علم ينتفع به، أي من الأشياء التي تبقى للمرء بعد موته. وهذا يدل على فضيلة بذل العلم. رب طالب يحفظ عندك القرآن ويبقى يقرأ ويقرأ غيره وأنت تجني ذلك، ولهذا لا يحتقر الشخص بابا من أبواب بذل العلم. لأن البعض يتصور أن قول النبي عليه الصلاة والسلام أو علم ينتفع به، أن هذا ربما يكون في باب التأليف، أنك لابد تؤلف كتاب ويبقى ذلك الكتاب. الله أعلم، قد يبقى وقد لا يبقى، ولكن رعاك الله إذا علمت طفلا سورة الفاتحة فبقي طيلة حياته يقرأ بها، لك من وراء ذلك مثله من الأجر، مثل أجره. فلا يحتقر معلم الصبيان أنه إذا دعي الأخ إلى أن يعلم الأولاد الصغار يقول: هؤلاء صغار، أنا أريد من هو فوق هذا المستوى. هؤلاء الصغار ينبغي أن تسابق إلى تدريسهم. ربما تدرس شخصا كتبا كبيرة من كتب، ربما من كتب النحو وغيرها من علوم الآلة، ثم لا ينفع ولا ينتفع بها، ولكن تحفيظك له سورة الفاتحة يقرأ بها في اليوم على الأقل 5 مرات. إذا ترك طلب العلم وبقي على الإسلام الصلاة ما سيترك قراءة الفاتحة، أقل مرة، أقل شيء سيقرأ بها 17 مرة في صلاته، وأنت لك مثل أجره، من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجر من عمل به. فلا تحتقر شيء من العلم أن تبذله. وكما يقول الإمام ربيعة شيخ الإمام مالك في صحيح البخاري قال: لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يحتقر نفسه. أهل الباطل عندهم نشاط في نشر باطلهم وترويج بدعهم ولا يستحون، ذاك يصيح بمكبرات الصوت ينشد الموالد وما ثمة أحد في المسجد إلا هو ونفر أو نفرين، وتلك تقوم تقف راقصة أمام الملأ أمام الشاشات يبث في العالم بأسره، وأنت تستحي أن تبذل علما من ميراث النبوة. بلغ عني ولو آية، لا أقول لك كن تبليغيا بأن تنصب نفسك داعية ومفتيا وقاضيا ومجادلا ومماريا، ولكن لو بذلت هذا الخير الذي تسمعه لقريبك وصديقك وصاحبك وزوجك فقد بلغت علما وبلغت خيرا. ووالله إخواني في الله أن الذين يباشرون العوام من المحبين ربما يكون لهم أثر كبير في إقبال بعض الناس على الخير. بعض طلبة العلم لو سألت في سبب استقامته واستمراره على طلب العلم حتى صار طالب علم مؤلفا، أن بعض العام بعض المحبين للخير أهدى إليه كتاب أو نصحه بنصيحة. الشيخ مقبل عليه رحمة الله تعالى يذكر في أسباب حبه للعلم أن رجلا أهدى إليه كتاب فتح المجيد، وكان حارس يعمل حارسا على بعض الفنادق، قال: فكنت أقرأ فيه وأعجب وأرى أن بعض الأشياء التي ينكرها الشارح في شرحه لفتح المجيد أنها موجودة عندنا من الشركيات والبدع، فانتفع بذلك. فلا تحتقر ولا تظن أن تبليغ العلم والدعوة السلفية مقصورة على حملتها من المشايخ والعلماء، لا شك أنهم قد حظوا بذلك من ذلك بأوفر نصيب، ولكن أنت لك نصيبك من الخير والتبليغ، رب مبلغ أوعى له من سامع أو علم ينتفع به. والعلم الذي ينتفع به علم الكتاب والسنة وعلوم الآلة التي تعين على فهم الكتاب والسنة، فهذا العلم هو العلم النافع الذي كان نبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه علما نافعا. فلا نفرط في مجالس العلم ولا نزدري مجالس العلم ولا نمل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بما تطيقون، مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تمل. لا تدري أخي في الله لعل الأجل قد دنا وقد قرب وقد قاربت الوصول، فإياك أن تخرج عن الطريق فتزل وتهلك بعد أن كنت سالكا لطريق الجنة وأشرفت ربما على أبوابها، فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء. فالعلم العلم إخواني في الله، فإن الإمام الألبيري عليه رحمة الله نصح ابنه بالعلم أو نصح من أوصى إليه تلك الوصية، قال له في ضمن تلك الأبيات: أبا بكر دعوتك لو عقلت إلى ما فيه حظك، أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك السبيل إذا ضللت. وقال له: هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا، وكنز لا تخاف عليه لصا، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. إلى أن واز له بين العلم وبين المال والغنى، قال له: لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت. لئن جلس الغني على الحشايا المجالس الضخمة لأنت على الكواكب قد جلست. لئن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت. ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضضت. وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت. الفقر ما يضرك إذا كنت قد عرفت الله، لكن صاحب المال يضره جهله بربه جل وعلا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وأما الخصلة الثالثة الباقية بعد الموت لصاحبها فهي الولد الصالح. والولد لفظ يشترك فيه الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أن يرزقك الله من أولادك الذكور، من أولادك الذكور أو من أولادك الإناث من يكون صالحا. ولا شك أن الصلاح بيد الله جل وعلا، والهداية بيده. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن جعل الله عز وجل للهداية أسباب، لهداية الأولاد أسباب، من أعظمها بعد توفيق الله جل وعلا صلاح أبويه، صلاح الأب والأم. فإن الأب والأم لهما تأثير عظيم على الأولاد، حتى قال شيخ ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه تحفة المودود بأحكام المولود: وأكثر فساد الأبناء من قبل الآباء، أكثر فساد الأبناء من قبل الآباء. الولد يتأثر بأبيه، كما قال القائل: بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. غالبا أنه يبقى من طابع أبيه ويكتسب من أخلاقه وكلامه، سرعة انفعاله وغضبه، وأشياء يكتسبها جبليا بالمجالسة. فلننظر كيف نحن عند أولادنا، وكيف نحن قبل ذلك فيما بيننا وبين الله عز وجل. ثم أولاد يتأثرون بنا. ومن أسباب صلاح الأولاد الدعاء، أن يسأل الإنسان ربه ذرية الصالحة، وأن يصلح له أولاده: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وهنالك أسباب كثيرة ذكرها للعلم لصلاح الأبناء، ومنها الرزق الحلال، ومنها الدفع بهم إلى مجالس العلم وإعانتهم على ذلك. فالعلم سبب للصلاح. ومنها أن يجنب الأب أولاده جلساء السوء وأماكن السوء التي تفسد أخلاقهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وهنا فائدة جميلة جميلة للإمام محمد ابن إبراهيم ابن جماعة عليه رحمة الله تعالى، ذكرها عليه رحمة الله في كتابه تذكرة السامع بآداب العالم والمتعلم. تذكرة السامع المتكلم بآداب العالم والمتعلم. قال رحمه الله: وأنا أقول أن هذه الخصال الثلاث في هذا الحديث تجتمع لمعلم الناس الخير، تجتمع له هذه الخصال الثلاث. وذلك قال أن العلم هو أعظم صدقة جارية باقية لصاحبها، فالصدقة بالعلم أعظم من الصدقة بالمال، هذا لا شك فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها، ورجل آتاه الله المال. قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: قدم الحكمة صاحب الحكمة على صاحب المال لأن نفعه أعظم، فهو يغذي بحكمته القلوب، وذاك يغذي بحكمته بماله، وذاك يغذي بماله الأبدان. وتغذية القلوب أعظم من تغذية الأبدان. وهنا يقول ابن جماعة: الصدقة بالعلم أعظم من الصدقة بالمال. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين دخل ذلك الرجل المتخلف: من يتصدق على هذا؟ فسمى الصلاة بهذا الشخص صدقة، وهي إحسان إليه بنافلة، صلاة نافلة. وأعظم النوافل العلم، فهو أعظم الصدقات، فهو الصدقة الباقية. قال: وهو العلم الذي ينتفع به، وأما الولد الصالح قال: فإن صاحب العلم كلما ذكر بعد موته ترحم عليه، ولربما يترحم عليه أكثر من لو بقي له ولد صالح بعد موته. كم عندك أولاد؟ واحد اثنين، سيترحمون عليك لو كان لك علم بقي وانتفع به، يترحم عليك كل من قرأ في ذلك العلم أو ذلك الكتاب الذي ألفت. قال: ألا ترى أن العلماء إذا ذكروا المصنفين من المتقدمين قالوا رحمه الله؟ فهذا الإمام البخاري عليه رحمة الله كم يترحم عليه في اليوم والليلة؟ انقرض، إن كان له أولاد فقد انقرضوا، ولكن العلم أبقى له دعاء الناس وثنائهم. فإذا إذا لم يهيئ لك الله جل وعلا من المال ولم يرزقك من الولد، فلا تفرط في العلم، لا تفرط في العلم، فإن العلم ذخر عظيم والله. وإن وجود العلماء، وجود طلبة العلم غنيمة، غنيمة يزهد الناس فيها. رب عالم، رب فاضل، رب حامل علم لا يجد من يأخذ عنه هذا العلم. اليوم هو موجود، هو أمامك، أمامك، بإمكانك أن تستفتيه وأن تسأله وأن ترجع إليه. غدا كل من عليها فان، ولله في خلقه شؤون، فقد وجد علماء لا عالم في بغداد وفي غيرها وفي دمشق، وذهب أولئك العلماء. وفي أماكن كثيرة، وحرم الناس خيرهم. فاستغل العلماء وطلبة العلم والاستفادة منهم والقرب، وإياك ووساوس الشيطان التي تصرفك عن القرب من مجالس العلم أيا كانت. فالشيطان له سبل، تارة بأن يجعل بينك النفرة وبين معلمك وبين شيخك بسبب أنه أغلظ عليك القول محبة لك، فتحصل منك نفرة عن الخير. أوما علمت أن العلم في زفراته؟ هنا العلم، فالزم. ورحم الله من قال من السلف، وهذه تواردت عن كثير منهم: أزهد الناس في العالم أهله، أزهد الناس في العالم أهله. ربما يزهدون في كتابة الفوائد وتقييدها والاهتمام بالأخذ عن العالم. والموفق من وفقه الله جل وعلا. والحقيقة إخواني في الله أيضا كما قال الإمام الشافعي وثبت عنه، قال: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. العلم ما نفع، فليس العلم بالاستكثار ولكن العلم بالانتفاع. أن الإنسان يحرص على العلم ويحرص على العمل، ويسأل الله عز وجل الثبات على ذلك. ولعلي قد أطلت عليكم في مقامي هذا. نعم، هذه كلمة، وإلا نحن جئنا لنسمع ونستفيد. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. نحن نأتي نستفيد من مشايخنا، وإخواننا طلبة العلم لهم منة علينا وفضل لا ننساه، ولهم قدر واحترام في قلوبنا وإجلال. ويشهد الله عز وجل أننا نحبهم في الله جل وعلا، أن الله سبحانه وتعالى جمعنا على هذه الدعوة السلفية الصافية النقية، نسأل الله أن يثبتنا عليها حتى يتوفانا وهو راض عنا غير غضبان. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. إخواننا حفظهم الله، الشيخ حسن وأبي حذيفة ونعم أبو سعيد محمد سعيد مفلح وغيرهم من إخواننا مبرزين طلبة العلم في هذه البلاد. علاقتهم بنا قديمة، وعلاقتنا بهم قديمة، وبإخواننا من قبل جزاهم الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياهم على الخير. نشكرهم على حفاوتهم، ونشكرهم على إكرامهم، وغيرهم من إخواننا الذين لم نذكرهم. نعم، ونحن نفرح ونحب من زيارتهم، وأن يزوروننا، وأن يكرمونا كما يكرمون غيرنا بمثل زياراتهم الطيبة التي يحصل بها النفع، وهم كذلك حفظهم الله تعالى. ولكن الإنسان يطلب المزيد، كما جاء في الصحيحين أو في البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فطلب الإكثار من زيارة أهل الخير أمر مطلوب. نعم، ونبشركم بفضل الله عز وجل، الدعوة في الريدة الشرقية على خير، وعلى الكتاب والسنة بإذن الله، ومرتبطة بأهل العلم، فمشورتهم لمشايخهم ورجوعهم إلى أهل العلم، وهم سائرون على ما عليه إخوانهم من الخير. نسأل الله عز وجل الثبات، إلا أن الله عز وجل في مثل هذه المساجد يمن على إخواننا بأمثال هؤلاء المشايخ. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بأمثالهم وبما من عليهم. ولا شك أن الدعوة تكون أقوى بوجود المشايخ ومن يرجع إليهم، من يصدر عن رأيهم. ولكن بحمد الله، متى كانت الدعوات مربوطة بأهل العلم كان في ذلك الخير لأهلها. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه. شكر الله لمشايخنا وبارك الله فيكم. إن كان من كلمة لأخينا أبي عمرة إن شاء الله فليتفضل، والله أعلم.